أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النجم: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. في هذه الآيات كما ذكرنا في الأحاديث السابقة يقسم الله سبحانه تبارك وتعالى بالنجم إذا هوى، يقسم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق وليس على باطل، ولم يضل ولم يبعد عن الحق ولم يغوي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن وحي من الله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. والفرق: هذا وحي، كلام الله عز وجل، القرآن تكلم الله سبحانه وتبارك وتعالى به، فالألفاظ والمعاني من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونزل من السماء هكذا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما الحديث النبوي؟ فالمعنى من الله سبحانه، وحي للنبي صلى الله عليه وسلم: مر أمتك أن يقولوا كذا وأن يفعلوا كذا وأن يصلوا كذا. والتعبير من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعبر بما أراده الله عز وجل أن يبلغه: بلغ الأمة كذا وكذا. فعلى ذلك هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولكن التعبير منه صلى الله عليه وسلم. إنما القرآن الألفاظ والعبارات والمعاني كلها من الله، وتكلم به الله سبحانه تبارك وتعالى. فما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى؟ وقد أراد الصحابة أن يكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من أحاديث في أول الإسلام، أرادوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا شيئا عنه، خوفا أن يخلطوا بين القرآن وبين السنة فيقولون هذا قرآن وهذا قرآن. فلما استقر الأمر عندهم أمرهم فكتبوا، فكانوا يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل اسمه أبو شاه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال: يا رسول الله اكتبه لي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: اكتبوا لأبي شاه، يعني هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت السنة تكتب في عهده صلوات الله وسلامه عليه. كذلك سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله إنهم يكتبون عنك وإنهم يروون عنك ما تقوله، وأنت تتكلم في غضبك وفي ضحكك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا، فوالله لا يخرج منه إلا حق، لا يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، سواء كان في وقت غضبه أو في وقت ضحكه أو في غير ذلك، لا ينطق عن الهوى كما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهذا وحي الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي نزل بهذا الوحي من السماء قال: شديد القوى. وشديد القوى هو جبريل عليه السلام، علم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله عز وجل بهذا الوصف بأنه شديد القوى، غاية في القوة. ويكفي في أمر قوته أنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار في لحظات من السماء، فينبئ النبي صلى الله عليه وسلم بما يوحيه الله عز وجل إليه. قال: ذو مرة. ذو مرة أي ذو خلق قوي حسن جميل. هنا خلق جبريل من أعظم خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، كما سيأتي في قصة الإسراء والمعراج، وكيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة عظيمة جدا. فذكر الله عز وجل أنه شديد القوة وأنه ذو مرة. مرة أصلها من مر الشيء واستمر بالشيء، استمر ومأخوذة من الحبل، يأخذون الحبل يلوي الحبل يفتي الحبل بعضه على بعض حتى يمره حتى لا يبقى فيه مجال للعقد أكثر من ذلك، فيصل إلى قوة عظيمة جدا ليستحيل حل الحبل عليه. فقال هو ذو مرة أي ذو إحكام، هذا أصل هذه الكلمة. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل وهو بالأفق الأعلى رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته رأى جبريل على هيئته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين. مرة على الأرض كان النبي صلى الله عليه وسلم ورأى جبريل بين السماء والأرض، والمرة الأخرى حين ارتفع به جبريل إلى السماء وفي قصة الإسراء والمعراج، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الحقيقية كما ذكر الله عز وجل. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال الله عز وجل ثم دنا فتدلى. يبقى هنا كأن جبريل حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في المرة الأولى، رآه في السماء ثم دنا، نزل جبريل وتدلى لغاية ما وصل، هبط على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان غاية القرب من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين بقدر ذراعين كما فسرنا بالأمس، أو أدنى أو أقل من ذلك، أي بل هو أدنى من ذلك، كان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا وساط بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السفير من السماء إلى الأرض هو جبريل، وليس بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وإنما جبريل يوحي بالوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية القرب منه صلى الله عليه وسلم. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إلى عبد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله عز وجل له، ما أمره أن يبلغه إياه. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، والفؤاد القلب، والمقصد قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وما رآه ببصره لم يكذب قلبه ما رآه بعينيه صلوات الله وسلامه عليه، بل صدق أن هذا جبريل وأن هذا الوحي جاء من السماء وأن هذا سفير رب العالمين إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فرأى بعينيه جبريل على هيئة عظيمة له 600 جناح ولم يكذب بقلبه هذا الذي رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه قراءة الجمهور وقراءة ابن عامر وكذلك أبي جعفر. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد لم يكذب القلب ما رآه بعينيه صلوات الله وسلامه عليه، أنه رأى جبريل وغير ذلك ما رآه في ليلة الإسراء والمعراج. قال الله عز وجل أفتمارونه على ما يرى، أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه، أفتمار من المراء، والمراء بمعنى الجدل، يجادل يعني أتمارون النبي صلى الله عليه وسلم وتجادلونه في أنه يوحى إليه من السماء وأنه ذهب إلى بيت المقدس في قصة الإسراء وعرج به صلوات الله وسلامه عليه بروحه وبدنه إلى السماء في اليقظة وليس في المنام، هل تجادلون في ذلك؟ أفتمارونه على ما يرى؟ وهذه قراءة المدني نافع وأبو جعفر وقراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو عاصم، أفتمارونه على ما يرى، وقرأ باقي القراء أفتمرونه على ما يرى. أفتمرونه من المري وهو الجحد، يقول أتجحدون ما يقول وتكذبونه فيما رآه صلى الله عليه وسلم وقد رأى الحق من ربه سبحانه، أفتعجبون من ذلك؟ قال ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى أي في مرة أخرى، رأى جبريل كأنه مرة رآه والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض على هيئته الحقيقية، ومرة ثانية رآه على هيئته الحقيقية والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء في قصة المعراج. قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يبقى هنا هيئة جبريل الحقيقية التي رآها على الأرض في مرة أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه من شدة ما رأى، من هول ما رأى من منظر جبريل عليه السلام. المرة الأخرى عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى، وسيأتي أنها شجرة عظيمة ينتهي إليها علوم الخلائق، محدش يعرف ما وراء هذه، ما يعمل العباد يصعد فلا يتجاوزها، ما ينزل من أمر الله ينزل إليها. وهنا هذه سدرة المنتهى لا يعلم نبي ولا مقرب ولا غيرهم ما الذي وراء هذه السدرة، لا يعلم الغيب في ذلك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد رآه، أي رأى جبريل مرة نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، كأن الجنة هذه الجنة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، عند هذه السدرة، سدرة المنتهى أعلى ما يكون عند هذه السدرة، ما هيش لا في السماء الدنيا ولا التانية ولا فوق سدرة المنتهى، أصلها في السماء السادسة وفروعها فوق السماء السابعة، هذه سدرة المنتهى. في هذا المكان عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ووصف الله عز وجل الجنة بأنها جنة المأوى. المأوى هذه دار التي يأوي إليها حقيقة خلق الله عز وجل. الدنيا دار الانتقال، معبر وليست معمرة، ليست مكان أن الإنسان يدوم في الدنيا، لا، مش هيخلد في هذه الدنيا مهما عمر فيها من سنين، مهما مكث في الأرض جثة وترابا بعدما يفنيه الله عز وجل، لا، ما هيش دار الإقامة هذه الدنيا، وإنما دار للنخلة، ينتقل منها إلى الآخرة، إلى المأوى الحقيقي ومثوى الإنسان في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن كان مؤمنا، وإلا إن كان كافرا فهو في النار خالدا فيها والعياذ بالله. ووصف الله عز وجل سدرة المنتهى بأنها سدرة، هذا من اسمها سدرة، والسدرة شجرة النبق، شجرة النبق تسمى بالسدرة. وهنا ربنا سبحانه ذكر هذه السدرة، سدرة المنتهى، وقالوا إن إشمعنا يعني عبر بالسدرة ما عبرش بنخلة المنتهى، ليه شجرة المنتهى إشمعنا السدرة؟ قالوا السدرة معروفة عند العرب، شجر السدر، منه ما هو بري لا ينفع، ومنه ما ينبت في الريف والمدن، وهذا النافع من أعظم ما يكون، له ثلاث خصال يحبه الناس من أجلها، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. للسدرة ومثلها الشجر، ولكن السدرة لأن أوراقها عظيمة وأغصانها كبيرة فيستظل تحتها الناس، فالسدرة لها ثلاث خصائص، من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يقطعها إنسان، فلها ظل مديد، ظل بتاعها كبير، أيضا طعم النبق بتاعها طعمه لذيذ، كذلك أنها رائحتها جميلة زكية، فلها الرائحة الجميلة، لها الظل الوافر الوافي الكبير، لها الطعم اللذيذ، فهنا اللي يقطعها منع الناس وحرم الناس من ذلك. لاحظ الفرق بين السدرة التي يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وما جعل الله عز وجل في اليمن في سبأ، جعل فيهم آية من آياته سبحانه تبارك وتعالى، ترك لهم منها: لا أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء قليل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. فالله عز وجل جاز هؤلاء الكفار بصنيعهم، بدلهم بالجنات اللي كانت فيها الثمار العظيمة، يمشي من قرية إلى قرية في ظلال وفي أنهار وفي ثمار وفي طيب من الجو، هم تكبروا على الله سبحانه ورفضوا هذا الذي أعطاهم الله وجحدوا نعم الله وكفروا به، فبدلهم بهذه الجنات والعيون، قال: فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، مر الأكل، الجنة الثمار، مر حامض، ذواتي أكل خمط وأسل شوك شوك وشيء من سدر. يحبوا السدر؟ طيب حبة سدر قليل مش كثير عشان يعيشوا بها، كأن السدر يعاش عليه يعاش عليه. فأعطاهم شيئا وليس من السدر الذي اعتادوا عليه، ولكنه من السدر البري الذي قد لا ينفع كثيرا. جزاهم الله عز وجل بظلمهم. فإذا ذكر سدرة المنتهى فلا يذهب العقل إلى ما أعطى الله عز وجل لهؤلاء، لا، هؤلاء كفروا فبدل عليهم حياتهم وبدل لهم ثمارهم بالثمار الحامضة بالثمار المرة، وشيء من سدر قليل لا يكادون ينتفعون به. أما هذه فهي سدرة المنتهى، شجرة عظيمة يسير الراكب في ظل الغصن منها 100 عام لا يقطعها. كيف بهذه الشجرة اللي أصلها في السماء السادسة وفروعها في السماء السابعة وعندها جنة المأوى؟ هنا جنة عظيمة جدا يأوي إليها المؤمنون بعد الحساب في الجنة، ولكن في الدنيا في البرزخ حين يموت البعض من المؤمنين وهم الشهداء ومن كانوا مثلهم من الصديقين من النبيين تأوي أرواحهم إلى هذه الجنة. عندها جنة المأوى أي التي تأوي إليها في البرزخ الدار البرزخية الأجساد في القبور، والأرواح تأوي إلى جنة المأوى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. جنة المأوى فيها أرواح المؤمنين أرواح الشهداء يأوون إلى ظل عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، حتى إذا جاءت القيامة أعيدت الأرواح في الأجساد فدخلت الأجساد هذه الجنة. يبقى اللي في البرزخ الأرواح تأوي إليها، أما إذا جاءت القيامة دخل المؤمنون جنة الخلود، هذه التي سماها وصفها الله عز وجل قال عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا في المعراج. أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء وفتحت له أبواب السماء بابا بابا حتى وصل إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، فرأى من آيات الله عز وجل الآيات الكبرى. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، إيه اللي غشى؟ قال ما يغشى، ما يغشى، المعنى إنه أعظم من إنك تحاول تتخيل هذا الذي غشيها. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما الذي غشيها، إذ يغشى السدرة شجرة عظيمة جدا على هذا الخلق اللي ساقها في السماء السادسة وفروعها في السماء السابعة، إيه اللي يغشاها؟ قال فراش من ذهب، فراش من ذهب. كما أنك ترى في الدنيا الشجرة حين يجتمع حولها الفراشات تطير، النحل يطير حولها يعطي لها منظرا، تخيل هذه الفراشات وهذا النحل هي من ذهب بتبرق حولها تعطي منظرا جميل، فكيف بسدرة المنتهى وكيف بخلق آخر من خلق الله عز وجل فراش من ذهب يطير حول هذه السدرة سدرة المنتهى، غشيها من أمر الله ما غشيها فازدادت جمالا فوق جمالها. قال غشيها نور من الله ما يستطيع أحد أن ينظر إليها. في صحيح مسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، يعني هذه السدرة، ويأتي الحديث بعد ذلك. فقال الله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رآه رآه حقا، ليست رؤيا منامية ولكن حقيقة، رأى ببصره صلوات الله وسلامه عليه، رأى مناظر فيها على الأرض وفي السماء الدنيا والثانية إلى السابعة، ورأى ما رأى صلوات الله وسلامه عليه، ما زاغ البصر وما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ، زاغ انحرف، وهنا يقول زاغ بصري، بفتكر الحاجة الفلانية دي كذا لقيتها كذا، زاغ البصر، هذا الزيغ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ بصره وما طغى بصره صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذه الجملة والآية الجميلة في هاتين الكلمتين زاغ وطغى، زاغ وطغى، فيها كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، حين يوقفه الله عز وجل على الشيء لينظر إليه نظر إلى ما أمر به، لم يجاوز ما أمر به إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه، ما زاغ البصر حين قال له انظر يا محمد هنا فينظر، ما ينحرفش لشيء آخر ينظر إليه. وما طغى، الطغيان مجاوزة الحد، يبقى هنا بصره لم يجاوز حده لينظر إلى شيء لم يؤمر بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم، ففيه كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه، أنه ينظر في ملكوت الله إلى ما أذن له أن ينظر إليه ولم يطلب أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. ما زاغ البصر، ما التفت يمينا ولا شمالا ولا نظر إلى غير ما أمر أن ينظر إليه، هذا أدب في هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، في ليلة المعراج رأى آيات عظيمة، آيات عظيمة. من هذه الآيات أنه رأى جبريل على هيئته الحقيقية كما يأتي، أيضا رأى تواضع جبريل بين يدي الله سبحانه، والمقام الذي وصل إليه جبريل ما أقدرش يجاوز هذا المقام وجاوزه النبي صلوات الله وسلامه عليه، عند سدرة المنتهى وانتهى هنا جبريل، ما يقدرش يصعد أكثر من ذلك، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو فوق ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهنا رأى من آيات ربه الآيات العظام، الآيات الكبرى، يبقى رأى من آيات ربه، وآيات الله عز وجل في الكون عظيمة جدا في خلقه سبحانه، فرأى من آيات الله بعض من آيات الله، وكل ما رآه آيات كبرى، فهي آيات كبرى ومن أعظم آيات الله سبحانه، ويكفي أنه طلع على الجنة، طلع على النار، خطبه الله سبحانه تبارك وتعالى، رأى نورا قال رأيت نورا أن أرى، يعني كيف أدقق وأنظر إلى الله عز وجل، لا حجابه النور، رأيت نورا قال أن أرى. هنا في الآية لقد رأى من آيات ربه الكبرى، روى الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم وغيرهما قصة الإسراء والمعراج في روايات كثيرة جدا وروايات طويلة، نأخذ واحدة من هذه الروايات وهي رواية البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول أنس ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم، يعني تقدم لذلك قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه ثلاثة من الملائكة وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو، فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، قال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى. وهنا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وهو كبير عليه الصلاة والسلام ولم يكن صغيرا، ولا ننسى قبل ذلك وهو في صغره صلوات الله وسلامه عليه وهو رضيع، جاءه الملائكة على هيئة نسور نزلوا من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوه شقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم، غسلوا صدره، فرشوا صدره صلوات الله وسلامه عليه بالرأفة والرحمة، أخرجوا ما في الصدر مما يكون من غل من حسد من شيء أخرجوه، نقوه وهو صبي صغير، فلما أفاق إذا بأخيه من الرضاع ابن لحليمة يذهب إلى حليمة ويقول أدرك يا أخي القرشي إنه قتل، فذهبت إليه مفجوعة عليه، وكانت حريصة على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت من كرامات، كانوا في مجاعة، فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لترضعه ارتفع عنهم ما كانوا فيه، وكان ببركة وجوده صلى الله عليه وسلم الأثر العظيم فيها، حتى إنها لتتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وترفض أن تعيده إلى أمه متعللة بالعلل، لما رجعته إلى أمه قالت أخاف عليهم الجو عندكم وهتي عندي مرة ثانية في البدو بحيث أنه ينشأ عندي وأخاف عليه من الأفات عندكم، فأمه آمنة كانت واثقة بالله سبحانه وتبارك وتعالى وأن ابنها له شأن لن يحدث له شيء صلى الله عليه وسلم عندها ولا عند غيرها، قالت خذي، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت به، فحدثت هذه القصة، حدثت هذه القصة، فخافت فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذته من أمه بشهر أو نحو ذلك ورجعت به إلى أمي وقالت أديت أمانتي، قالت ما شأنك، ما شأنك؟ وكنت حريصة عليه قبل ذلك. قالت قد أديت ما أخذته من أجلي فهو عندك. قالت لا، حتى تنبئيني ما الذي حدث. فأخبرتها بالقصة. قالت أو خشيت على ابني؟ خشيت؟ لا والله، لا والله، لقد رأيت حين وضعته نورا يخرج مني فيضيء إلى بصرى بالشام، فإن لابن هذا شأنا، صلوات الله وسلامه عليه. قالت وما شعرت في حمله ولا في ولادته ما تشعر النساء. فإذا كانت أمه مطمئنة إن هذا له شأن عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد سمعت من اليهودي الذي قال هو نبي هذه الأم، سمعت ذلك، جاء يهودي وقال يا معشر قريش ولد فيكم الليلة في بني هاشم غلام يكون نبي هذه الأمة، وذهب إليه ونظر إليه وقال هو نبي هذه الأمة، وحسده على ما هو فيه صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير تعاده ربه سبحانه تبارك وتعالى، فنقى قلبه من الغل، من الحسد، من البغض لخلق الله، وملأ قلبه بالرأفة والرحمة. ومرة ثانية يأتي إليه جبريل وهو صغير ويصنع به ذلك وهو صبي. في المرة الأولى كان فطيما صلوات الله وسلامه عليه، المرة الثانية كان صبيا كبيرا شيئا. وجاء إليه جبريل مرة ثانية مع ملائكة وشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه مرة أخرى تعاهدا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مرة ثالثة يأتي جبريل ومعه ملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، يعين هذا اللي مطلوب، في ليلة أخرى وهو نائم صلى الله عليه وسلم في عند الكعبة بين اثنين، قالوا أو قال أحدهم خذوا خيرهم وأوسطهم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاحتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل عليه السلام، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة. في المرتين الأولى والثانية حشي صدره صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وأزيل من صدره الغل والحسد وما في الإنسان من صفات رذلة لم تكن عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل ملئ قلبه ذر فيه الرأفة والرحمة. قال فخرجت بها أعدو بها رحمة على الصغير ورأفة أو رقة على الكبير. فهنا في هذه المرة ملئ صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم وعروق حلقه اللي عبر عنها هنا، قال فحش به صدره ولغديده من إيه؟ قال بالإيمان والحكمة، بالإيمان والحكمة صلوات الله وسلامه عليه. فملئ قلبه وصدره رأفة ورحمة وإيمانا وحكمة صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم عرج به إلى السماء. يبقى في هذه المرة كأنه التأهيل للنبي صلى الله عليه وسلم للصعود إلى السماء، إنه يغسل بماء زمزم ليس ظاهرا ولكن باطنا ليؤهل ليصعد إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. قال فضرب بابا من أبوابها، يعني أبواب السماء الدنيا، فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل. قال ومن معك؟ فقال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا. لاحظ أن أهل السماء لا يعلمون شيئا على الأرض إلا بما يخبرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأهل السماء يسألون من معك؟ لا يعرفون. إلا وراء الباب؟ لا يعرفون. فقل جبريل. من معك؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بعث. هذا جبريل يستأذن أن يدخل في السماء الدنيا، هل يقدر الشياطين والجان أن يصل إلى السماء الدنيا؟ هل يقدر إنسان أن يصل بصاروخ مهما أوتي من قوة إلى السماء الدنيا؟ مستحيل. غاية ما يكون أن يجري إلى كواكب حوله، حول الأرض، أما السماء فليس للإنسان ولا للجان طاقة، طاقة بذلك. يقول هنا في الحديث قال وقد بعث. قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا. فيستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. أهل السماء لا يعرفون ما يكون في الأرض حتى يعلمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فوجد في السماء الدنيا آدم عليه الصلاة والسلام، أول سماء وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجد آدم أبا البشر. فقال له جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه ورد عليه آدم وقال: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، رأى نهرين في السماء الدنيا، فقال: ما هذان النهران؟ فقال جبريل: هذا النيل والفرات عنصرهما. وهنا من فضل الله عز وجل علينا نحن المصريين أن عندنا نهر النيل، هذا النهر العظيم الذي أصله من الجنة. وكذلك هنالك في العراق نهر الفرات، نسأل الله عز وجل أن يحررها ويحرر بلاد المسلمين من كل المحتلين ومن المجرمين. فهذا نهر الفرات وهذا نهر النيل أصلهما من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أطيب أنهار العالم وأعظم أنهار العالم. قال: ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده صلوات الله وسلامه عليه فإذا هو مسك أزفر، يعني ضرب يده في هذا النهر الثالث فإذا به رائحة عظيمة كالمسك، أعظم المسك، المسك الأزفر. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. يبقى هنا في السماء الدنيا وجد النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر، ووجد مصدر نهر النيل ونهر الفرات أصلهما، كذلك وجد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أسكنه الله عز وجل في السماء الدنيا. ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة: مثل ذلك، يعني من هذا؟ قال: جبريل. ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. فوجد في هذه السماء الثانية ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فوجدهما في السماء الثانية. عرد به إلى السماء الثالثة، طبعا رحب به أهل كل سماء كما فعل آدم وكذلك يحيى والمسيح عليهما الصلاة والسلام. ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، صعد إلى السماء الرابعة وجد فيها إدريس قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرد به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام، عرج به إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم جاوزه بعدما رحب به، ثم جاوزه فبكى موسى صلوات الله وسلامه عليه، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ليه يبكي، فقال يسأل جبريل إنه لما يبكي موسى عليه الصلاة والسلام، فأخبره أنه يعني حزن أنه يبعث من بعده من يدخل من أمته أكثر من أمة موسى عليه الصلاة والسلام الجنة. يعني موسى دعا وظن أن أمته أعظم الأمم يدخلون الجنة، ولكن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فالذين استجابوا له أعظم بكثير ممن استجاب للأمم للنبيين في الأمم السابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون من أمته أكثر من أعداد هذه الأمم. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يبكي موسى عليه الصلاة والسلام. ثم صعد إلى السماء السابعة، السماء السادسة فيها موسى، فضل بأنه كلمه الله ورفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في الرواية قال موسى: ربي لم أظن أن يرفع علي أحد ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. وجاء في السماء السابعة وجد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ووجد سدرة المنتهى أصلها في السماء السادسة، ودنا للجبار رب العزة سبحانه تبارك وتعالى، يعني قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه تبارك وتعالى، فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة. هذا الحديث ذكر فيه أشياء وأشياء ذكرت في أحاديث أخرى غير هذا الحديث، منها أنه حين وصل إلى سدرة المنتهى وقد رأى جبريل على هيئته له 600 جناح وعليه رفرف، والرفرف الكساء، تخيل ملك عظيم هذا جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يسد الأفق بأجنحته، أي كساء هذا يحتوي أو يحتويه جبريل؟ رفرف أخضر عظيم عليه البهاء وفيه نور ويتلألأ يخطف الأبصار. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر المهول، جبريل على هذه الهيئة الحسنة العظيمة جدا، ووجد هذا الرفرف الذي سد الأفق مع جبريل، ثم وصل إلى سدرة المنتهى فإذا بجبريل يتواضع 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 حتى يصير كالحلس البالي، زي الحلس معنى الخرقة يعني الأديمة البالية. بعدما كان هذا المنظر العظيم يتواضع لربه سبحانه وتبارك وتعالى وصار كالحلس البالي، ولم يقدر أن يتجاوز سدرة المنتهى، وتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى دنا من ربه سبحانه. فأوحى الله عز وجل إليه 50 صلاة على أمته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصل إلى السماء 6، وجد فيها موسى كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام، فسأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ فقال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة، فقال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك. هذه رحمة موسى عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء إخوة لعلات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الأخوة والرحمة والشفقة، كون هو يحب أمته تبقى أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمنعه من أن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بما يطلبه من ربه، وأن يطمع في كرم الله سبحانه، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تستطيع ذلك. فكأن جبريل لم ينكر عليه ذلك، فأخذه وارتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الرواية نظر إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، إن شئت ذلك رفعتك مرة ثانية تطلب من ربك. فعلى به إلى الجبار سبحانه، قال يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبس، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم احتبسه موسى عند 5، فقال يا محمد لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا. أمتك لا تقدر، بنو إسرائيل كانوا أقوى من أمتك وما استطاعوش ذلك، أمتك لا تقدر، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه فقال يا رب إن أمتي ضعفاء، وذكر ما ذكره موسى. فقال الجبار سبحانه تبارك وتعالى يا محمد، قال لبيك وسعدي، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته في أم الكتاب، يعني 5 صلوات، كما فرضته عليك في أم الكتاب، فكل حسنة ب10 أمثالها فهي 50، يعني صلاة في أم الكتاب وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه، قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه. يذكر ربنا هذه القصة لما يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل، في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرد به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى، وأنزل إلى الأرض رجع مرة ثانية إلى المكان الذي فيه صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا بالليل، لم يطلع عليه الفجر صلوات الله وسلامه عليه، أمر بالصلوات ونزل جبريل يعلمه هذه الصلوات، فكانت أول صلاة علمها إياه جبريل عليه الصلاة والسلام من الصلوات 5، كانت صلاة الظهر، كانت صلاة الظهر، ولذلك تسمى بالصلاة الأولى، صلاة الظهر لما تقرأ في الحديث الصلاة الأولى، مش هي أول صلاة في اليوم، ولكن أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء قبل الفجر في جزء من الليل، ثم نزل إليه جبريل عند الظهر ليعلمه كيف يصلي، نزل به مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في هذا اليوم فعلمه الصلوات الخمس، الصلاة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لغاية صلاة الفجر، كله على أول وقتها. نزل عليه اليوم الثاني في صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر فصلاها على آخر وقتها، والعصر والمغرب وقتا واحدة، والعشاء أخرها إلى نصف الليل أو ثلث الليل الأول، وصلاة الفجر إلى وقت الإسفار، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل المواقيت، قال بين هذين وقت، بين الوقت بتاع امبارح والوقت بتاع النهاردة هو ده الوقت اللي يكون للصلاة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.